بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الأسبوع الماضي أن رؤيا الأنبياء حق، وقلنا إن التكليف لإبراهيم كان رؤيا بذبح ولده. ولماذا كانت رؤيا؟ قلنا لأن التكليف في هذه الحالة في هذا الحال كان صعبا، فلا بد من ورود الأمر مدرجا مرة ومرة ومرة حتى لا يهدم التكليف الشاق على العبد دفعة واحدة ويكون أشد. يقول الرازي عليه رحمة الله: ومنامات الأنبياء على ثلاثة أقسام. القسم الأول يقع وفق الرؤيا كما يرى يقع. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله تبارك وتعالى إليه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. رأى ذلك رؤيا، فوقعت الحادثة وفق ما رأى عليه الصلاة والسلام، فدخلت وفق رؤيا. ومن الرؤى ما يقع على الضد عكس الشيء، كما في حق إبراهيم، فإن إبراهيم رأى الذبح في رؤيا أنه إني أرى في المنام أني أذبح، لكن كان الحاصل الفداء. فنعرف لماذا لم يحصل الذبح وكان الفداء. ومنها ما يقع على نوع من التأويل والمناسبة في تناسب، كما في رؤيا يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأول الشمس بأمه أو خالته، والقمر بأبوه، والإيش بقية النجوم إخوة. هذا يقول الصاوي عليه رحمة الله في قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا إشارة إلى أن هذه الرؤية كانت يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، قبل وقوف عرفات بيوم وقبل يوم النحر بيوم كذلك. رأى في منامه قائلا يقول له: اذبح ولدك، إن الله يأمرك أن تذبح ولدك. فلما أصبح تروى، مش قضية سهلة، في قضية ذبح ولد، تروى وفكر في نفسه: هذا الأمر هل هو من الله أم في شيء من الوسوسة؟ والأنبياء بعيدون عن هذه الوسوسة، لكن تروى قضية مهمة. ثم رأى في اليوم الثاني مثل ذلك: إن الله يأمرك أن تذبح ولدك. ولذلك سمي اليوم الأول أي الثامن من ذي الحجة بسموه يوم التروية. والحقيقة إضافة إلى ذلك تروى أن الحجاج قبل الصعود إلى عرفات كانوا يتروون في الماء كذلك، يأخذوا معهم قبل أن تنقل الماء زوجة هارون الرشيد إلى عرفات. اليوم التالي بعد يوم الحجة عرف أن الأمر من الله لما تكرر، فسمي عرفة أي عرف أن الأمر من الله تبارك وتعالى. وسمي اليوم الثالث يوم النحر لأنه قام إيش بالتنفيذ، هذا المقصود بذلك. ولذلك جاء أنفه بلغة المضارع: المنام إبراهيم رأى قبل يوم أو يومين وراء بعضهم، إني أرى في المنام. فلما خطب إسماعيل نقل: إني رأيت، قال: إني أرى. والمضارع يصلح للحال والاستقبال، يعني ربنا كلفني إما الآن أو بعد يوم لا بد من ذلك. في المضارع: إني أرى في المنام أني أذبح. لماذا كان الأمر بالذبح؟ تجربة الولاء والبراء نحن صامتين إلى إيش؟ إلى آذاننا في المخالفات والمعاصي. نعم، قد نقف مع صديق بالباطل او مع ولد او مع زوجة او مع قريب او مع معروف. الله تبارك وتعالى اجرى العادة البشرية على ان الذكر من الاولاد احب الى امهم وابيهم من بقية الاولاد. لم نجد ذكر. طيب. وانتم تعلمون ان ابراهيم سأل الله الولد وهو على كبر. ووهبه وجاء اسماعيل. تعلقت شعبة من قلب ابراهيم تعلقا كبيرا بولده اسماعيل البكر. ابراهيم خليل الله ولا لا؟ والخلة لا تقبل المشاركة. انت عبدي وخليل فينبغي ان يكون الحب كله لله عز وجل. شعبة تعلقت. تعلقت شعبة من ذلك. والله عز وجل قد اتخذ ابراهيم خليلا. والخلة منصب عظيم يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وان لا يشاركه احد فيها. فلما اخذت محبة الولد اسماعيل شعبة من قلب ابراهيم الوالد جاءت غيرة الخلة. يظهر الله عز وجل تنتظرها من قلب خليل. كيف الحل؟ فأمر الجليل الخليل بذبح المحبوب. أمر الجليل الخليل بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله عند إبراهيم أغلى من كل محبة، أعظم من محبة الولد، أعظم من محبة الزوج والولد، خلقت الخلة من شوائب المشاركة. فلم يبق إلا الذبح، فلم يبق في الذبح مصلحة، وفديناه بذبح عظيم. تفضل. طالما الامر نفذته معناه اني اغنى عنك من كل شيء. تفضل. هذا له نظائر في القران الكريم تجدونها في قول الله عز وجل لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. اول حنة شهر 2-3 اني لك هذا؟ قالت هو من عند الله. النفساء ضعيفة صحيح ولا لا؟ طلبت الطعام. شو قال الله تعالى؟ قال وهزي إليك بجذع النخل. في الأول كانت قوية ومع ذلك يأتيها رزقها ايش؟ من الله. ملائكة تضعها في المحراب. هم ضعيفة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط قراءتان عليك رطبا جنيا فكلي واشربي إلى آخره. لماذا هذا الموقف؟ لما جاء الولد تعلقت شعبة من قلبها بالولد. فنقص إكرام الله تبارك وتعالى لها بقدر تعلقها بالولد. فقال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. نعم. إذن غار الجليل فأمر الخليل بالذبح. قال حاضر يا رب. فلما استجاب لم يعد في الذبح مصلحة. إذا تفضل وفديناه بذبح عظيم. يقول ابن كثير وهذا اختبار وابتلاء من الله عز وجل لخليله إبراهيم بذبح ولده. الذي جاء على كبر بعد أن قال لولده يا أبتي إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. جبراً لا ظن أنه هم عبد يستشير ونفذ لما نفذ أبداً لا. فانظر ماذا ترى. أي ما تريك نفسك في هذا الرأي وما تشير عليه. إيش رأيك يعني؟ أنا تحدث استمزج رأيك. لكن ليس كما ذكرت يعني أبداً. طيب إنما عرض على ولده إسماعيل لماذا؟ ماذا ترى؟ قال لأن ذلك أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قصرا إلى الذبح ويذبحه قهرا. لا. هنا يأتي سؤال إذا لماذا هذه المشاورة؟ مع أن أمر الله محتوم. لما قالوا إن أستأذبح حتى إيش المشاورة إذا؟ والجواب أنه لم يشاوره ليأخذ برأيه أبدا لا. ويرجع إلى قوله لا أبدا. وإنما ليثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر. يعني يقدم الفضل على الله. فلما أجابه بأحسن جواب: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي الحريقين في الصبر، كأنني اختبرت وثبت على الصبر، البالغين فيه حد النهاية، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك تقرؤون في سورة أخرى كيف مدح الله عز وجل إسماعيل، ماذا قال؟ قال كان صادق الوعد، وعد أبوه إيش؟ بالصبر على الذبح وبالرضا بما قدر الله. يا أبت افعل ما تؤمر، قال ولسان حاله يقول: ولو بيد الحبيب سقيت سما لكان السم من يده يطيب، طالما من الله الرسول. ولو بيد الحبيب سقيت سما لكان السم من يده يطيب. لما كان جواب إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ثم أن إبراهيم إلى إيش؟ إلى ثبات الولد، فقال: نعم العبد أنت يا بني على طاعة الله. والله أطعت. يقول الألوسي: إنما شاوره مع أن الأمر محسوس ليصبر نفسه، أي ولد، على الذبح، فيكون ذلك أهون، ثم ليكتسب الأجر، لو كنت بالقوة ما له أجر. فلما جاء طائعا نال ثواب الصبر وثواب الانقياد والطاعة لأمر الله تبارك وتعالى. ولتكون سنة في المشاورة، كذلك إبراهيم شاور حتى تكون سنة للمشاورة بين الناس، بين أصحاب العقول وبين أهل المعرفة، بين الحاكم والمحكوم. لا، ولذلك يقولون: لو شاور آدم الملائكة في النازلة التي نزلت معه مع إبليس في الأكل من الشجرة لما حصل له ما حصل. لو شاور الملائكة عند الحمص شاورهم، هذا ناصب من غير نفع على الأقل. نعم، لو شاور آدم إبليس، لو شاور آدم الملائكة في أمر إبليس لما أمره بالأكل من الشجرة لما حصل له من الخزي والندامة ما حصل. هذا الحوار بين إبراهيم وإسماعيل لم يكن طويلا أبدا، ولم يكن كلاما كثيرا، ولم يشهد أحد، بين أب وابن فقط، كان أقصر حوار. يا بني إني أرى في المنام أكبر، يا أبت افعل ما تؤمر، حوار قصير. لا، لماذا؟ لأنه من جوامع الكذب، كلام أنبياء أو مرشح لأن يكون نبيا. وكان أخطر حوار، لأن النور النبوة هو الذي ظهر في الاثنين، الأول للتنفيذ والثاني للاستجابة، لأن المضحى به هو الوحي. وكان أكبر حوار، لأن فيه من المعاني ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ومن الأسرار كذلك. ثم إن الحوار في وحدة وفي خلوة وحدة، ما في أحد معه، مجتمع للاثنين، شرف الإخلاص. إنه قد لو في ناس لا، أما لما ما في أحد الإخلاص أقوى، السر يجتمع شرف، شرف الإخلاص في الظاهر وشرف الإخلاص في الباطن الذي تحقق في الاثنين معا من الجانبين. يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لماذا أتى بكلمة إن شاء الله؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هذا استثناء يسموه في اللغة. أولا جاء بها تبركا بذكر الله تبارك وتعالى، وإشارة إلى أنه يا رب لا قوة لي على استجابة لطاعتك إلا إذا أنت ثبتني، يعني منك يا رب أستجئ منك إليه، لا طاقة إلا إذا أنت ثبتني. لذلك إذن في شرف الإخلاص، وفيه التبرك بذكر اسم الله، وفيه طلب المعونة من الله على التثبيت، وفيه أنك لا إن لم يحفظك الله عز وجل من المعصية فقد تقع بحفظ. وكيف تحفظ نفسك؟ بذكر، اذكر أنت عند ما تحوط بك الشهوات، اذكر الله عز وجل، اذكر عقابه، ولو علمت أو ولو تفكر السارق عند السرقة بقطع يدي لما أقدم. كيف من جهنم؟ نعم. لذلك قال ابن كثير في جواب الولد: يا أبت افعل ما تؤمر. قال: هذا الجواب في غاية الصواب وفي غاية الطاعة لله عز وجل تبارك وتعالى أولا، ثم فيه إطاعة واستجابة لوالده إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والحقيقة التي لا شك فيها في هذا المقام أن هذا الحوار لا يستطيعه أحد سواهما، نبي مرسل وولد مهيئ للرسالة كذلك، نبي مرسل وولد مهيئ للرسالة. فلو أن أبا غير إبراهيم قال لابنه: يا بني تعالى أذبحك، ألا يرمي ابن أباه بالجنون؟ هذا مجنون، وقد يسارع الولد إلى قتل أبيه. يقول: أنا أخي عبدالله عن نفسي، والناس يقرونه. أغمعك يا أخي، دافع عن نفسك، والدفاع عن النفس مشروع، فلا حرج إذا أن تقدم إليه. لكن إسماعيل لم يفعل شيئا من هذا، بل إيش؟ بل أقر بوالده ووقره، أقره ووقره وعظمه، ولم يقل له: أنت مجنون وأنت مخبول، وإنما قال: يا أبت افعل ما تؤمر، إنها النبوة تتكلم في الإثنين معا. يقول الأيوبي: لما كانت رؤيا الأنبياء حقا، وأن مثل هذا أي ذبح الولد لا يقدمون عليه إلا بأمر رباني، أخبر الوالد ولده بها، فعلم الولد أن رؤيا الأنبياء حق، ثم هو يعلم بمكانة أبيه، ويعلم أنه لا سبيل للشيطان على قلب أبيه لأن أباه نبي مرسل، فاستجاب. ولما قال الأب: يا بني، على سبيل الاستفهام، ماذا كان جواب الولد؟ يا أبتي، بالتعظيم والإكرام والتكريم. ثم يأتي قوله تعالى: فلما أسلم، وقراءة فلما سلم، وقراءة فلما استسلم، كلها بمعنى واحد، فيها شيء من الزيادات الإضافية. قراءة ابن عباس وابن مسعود وعلي: فلما سلما وتله للجبين. قراءة فلما أسلما وقراءة استسلما، والمعنى أي استسلما. الأب والابن بطاعة الله عز وجل، فرضي الولد بأن يذبح ورضي الأب بأن يذبح ولده، سلم وفوض أمرهما إلى الله تبارك وتعالى. وسمى إبراهيم وكبر للذبح، وتشهد الولد للموت، وقوله: وتله للجبين، أي تراه على عنقه وخده. للإنسان جبينان، هذا الجبين بصوت الصدر، وهذا جبين أي اسم الجبهة. فالجبهة ما بين الإيش؟ ما بين الجبينين، موافق الصدر، هذا اسم جبين أيمن، هذا جبين أيسر، هذا وتله للجبين للجبين. والجبين أحد جانبي الجبهة، فالوجه فوق الصدر جبين أيمن، فوق الجبين أيسر. قال ابن عباس في قوله تعالى: فلما سلم، فلما أسلم، فلما استسلم وتله للجبين، قال الولد عندها: يا أبتي دبر بعضي ثم المثل العجيبة، كي لا أضطرب فينطبح الدم عليك، وفي رواية أخرى: فينتقص أجري، وإذا رأت والدة الدم اشتد حزنها. يعني يقول صاحب الكائنات النجمية كما نقل عنه البروفيري: ومن ثقة النظر في رعاية آداب العبودية مع الله عز وجل، في حفظ حق الربوبية في هذه القصة، أن إسماعيل يطلب من أبيه أن يشد وثاقه حتى لا يضطرب إذا مسه ألم الذبح. ثم لما هم الوالد بالذبح، وإذا بالولد يتراجع عن هذا القلق، وقال الولد: افتح قيدي، افتح القيد عني، فإني أخشى أن أعاتب من الله إذا جئت إلي. أتأتي إلي وأنت مشدود الوفاء؟ أبدا. فيقال لي: أمشدودا تأتي إلينا يا من أحببناه؟ فانتهى قال إبراهيم لولده: نعم العبد عون أنت يا بني على طاعة الله. وقد مر معنا البيت من الشام لسان حاله يقول: ولو بيد الحبيب سقيت سما لطاب ايش من نبي او سما. فهذا اي استجابة؟ قال: لا، انا اذهب الى من احب. مقيد؟ لا، افعلي ما تشاء يا يعني. وفي قصة الذبح والذبيح روايات ضعيفة كثيرة صرفنا النظر عنها، لا نقف عندها. أكثرها مأخوذا من أهل الكتاب، ولعل أصحها ما ورد عند الإمام أحمد موقوفا عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: إنه قال ابن عباس: إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة وعى الولد، فعمد له الشيطان فرماه بسبع بصيات فساخ تضارب. ثم أتى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان مرة أخرى فرماه بسبع حصيات فساق. ثم رماه أتاه عرض عند الجمرة الأخيرة فرماه بسبع حصيات فساق. ثم مضى إبراهيم لأمر ربه ودخل إبليس، ومن هنا شرع إيش؟ رمي الجمال. يحب إبليس الحج، فهو من واجبات الحج ويجب بتركها كما تعلمون الدم بإجماع أهل العلم. لو أن الإنسان ترك رمي الجمار إيش عليه؟ عليه دم بإتفاق الأئمة. وكل العلماء لما أراد إبراهيم أن يذبحه وأخذ الشفرة نودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اعتبر لافات ما شاء الله خلاص. يقول القرطبي: اي يا ابراهيم لم يكن المراد الذبح تبوه، وانما المراد ان ترد الشعبه التي تعلقت بقلب ولدك الينا. فلما رددت شعبه المحبه التي تعلقت بولدك الينا عفونا عليك، ما في شيء مصلحه. هذا المقصود. فلما رجع قلبك بالكلية رددنا ولدك إليك. قال ابن كثير في قوله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي حصل المقصود من اختبارك، وبذلك قد تكون قد قدمت جسدك للميراث أولا، وقدمت ولدك للقربان للذبح، وقدمت أموالك للقتال. وكان يسمى إبراهيم الضيف. كان بيت أربع أبواب، من أي جهة مفتوحة فيأتي الضيف. قدمت جسدك للنيران حرب فنجاه الله، وقدمت ولدك للقربان نجاه الله الملا، وأموالك للضيف فكان أكثر الناس أموالا. ولما جاءت الملائكة ولم يعرفهم قال: شو هالنعم؟ كم ثمنها؟ قال: فمنها ان تذكر الله صفه كل ما تذكر الله. ملا فيه عينا. ولذلك قال عز وجل في هذا: ان هذا لهو البلاء المبين، اي الاختبار الذي يتميز به المخلصون. والاختبار الذي يتميز به، ان هذا لهو البلاء المبين يتميز به المخلصون. يقول كعب: إن الشيطان قال لي، قال في نفسه: إن لم أفتن آل إبراهيم في هذه الحادثة لا أستطيع فتنتهم بعد ذلك أبدا. قبل الذبح إذا استطاع غير رأيهم بهذه، وإذا ما استطاع ليس الاستطاعة بعد ذلك عليهم في أغلى من الذبح الولد. فإذا كان هي ما استطعت أن أؤثر به بها، إذا لن أستطيع أن إيش أن أفتنهم في أخرى. وأنت إذا كنت مع الله ومع ذلك لن تفتن أبدا. استعين تكون مع الله. قيس اللميس الشيء اللي يعرض عليه، هل هو صحيح في ميزان الشرع؟ عرف لي مو صحيح، ولا الدنيا كلها وقفت على بعض ذلك. إن لم أفتن على إبراهيم عند هذا الأمر، أي الأمر بالذبح، لا أفتن منهم أحدا أبدا. وكان إبراهيم يخاطب عدو الله إبليس قائلا دائما: والله لأمضين لأمر ربي يا عدو الله، والله لأمضين لأمر ربي يا عدو الله. ثم انظر بعد ذلك إلى عظمة البلاء، كيف صبر عليه الثلاثة أب والأم والولد. ولذلك قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين. والبلاء كما يقول الحريري على ثلاثة أوجه. البلاء قد يقع على المخالفين لمنهج الله، وهذه نقم وعقوبات. إذا رأيت إنسان اشتط في البغي والبغي في المعصية انتظر له ضربة، قد يهمه الله مرة ومرة ومرة تضرب ضربة خفيفة أولا فماذا أكثر، بعدين إذا أخذه أخذ عزيز مقتدى. إذا إذا رأيت نقمة حلت بمخالف، إذا رأيت بلاء فعلم أنه عقوبة ونقم. طيب وإذا رأيت بلاء نزل بالسابقين وفي عليه مباركة فاعلم أنه كفارات وتمييز جاهل الأجر. وإذا أصاب البلاء الأولياء والصديقين فيكون نوعا من الاختبار، وهذا ما حصل لإبراهيم عند إذن فديناه بذبح عظيم. وقد ذكر البروسوي أثرا جميلا يحتاج إلى تحقيق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل مرة: وجبريل عندما يأتيك أمر من السماء لتنفذه في الأرض هل تشعر بمشقة؟ تصيبك مشقة يعني؟ هل تصيبك مشقة عند نزولك؟ قال جبريل: لا، إلا في أربعة مواضع مرت عليه. يعني الأول حين ألقي إبراهيم في النار كنت تحت العرش، فجاء الأمر أدرك عبدي فأدرك. قد ورد أثرا في ضعف لما سأل هل لك من حاجة قال: أن إليك فلا، وأما من الله فعلمه بحالي غني عن سؤالي. الخبر فيه يعني مقال عند البعض، لكن يطلب من الله لا مش حرص في هذا. أول مرة نعم. الثاني حين وضع إبراهيم السكين على حلق إسماعيل كنت تحت العرش، فقال تعالى: أدرك عبدي، فأدركته طرفة عين فقلبت السكين طرفة عين ومشقة، أي شعر بها المشقة هذه. والثالثة حين شجك الكفار في أحد شيخ رباعي وكثر رباعية في الله، فقال الله عز وجل: أدرك دم عبدي وعزتي وجلالي، لو سقط من دمه على الأرض قطرة ما أخرجت منها نباتا ولا شجرة. فقبضت الدم وجعلته لا يدخل. يا هكذا أدرك في الهواء أو ماذا تشوف شو المحبة هذه؟ الإنسان يتمنى كان يشوف رسول دقيقة وبماله وروحه وأولاده وكل شيء. لو نزلت قطرة ما أنبت فيها شيء فقبضت دمك بكيف. والرابع قال حين ألقي يوسف في البئر في الجب، فقال الرب عز وجل: أدرك عبدي، فأدركته قبل أن يصل إلى قعر الجب ورفعت حجرا من أوسطه فأجلسته عليه. وقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، كلام كثير والسرين كله ليس صحيحا، وإنما معنى بذبح عظيم ضخم الجثة ثمين عظيم عظيم القدر. لماذا؟ لأنه من الله، لأنه من الله، ولأنه لم ينثر نسلا، وإنما كون تكوينا كن فكان كن فكان. إذا عظيم القدر لكونه من الله عز وجل، ولكونه لم يشمل في بطون الأنعام، وإنما كون تكوينا، ولأنه رعى كما يقولون في الجنة وهكذا، ولأنه صار به عيدا ومنه كذلك. والمشهور عند العلماء أنه كبش أبيض أعين أخرى رآه مربوطا بشجرة في جبل سبيل. يقول ابن عباس هبط عليه كبش من سبيل جبل أقرن أعين أقرن له ثغاء قال أصول حتى يسمعه فالتعب موجود أنا فذبحه قال مجاهد ذبحه بمئة وذكر من حرنا اليوم بمن هو إن كان مكة كلها من حرن يعني. يقول ابن عباس هذه الصفات في الأضحية لا زلنا نتتبعها إلى الآن أبيض أعين أقران ثلاثة إلى آخره الصفات في الأضحية نعم في الكبش أخبار إسرائيلية نعم وفي القرآن كفاية لكن في أثر عند الإمام أحمد عن امرأة من بني سليم قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة النبي بمفتاح الحرم لما فتح النبي مكة وأراد علي أن يأخذ المفتاح أمره النبي أن يرده إلى إيش إلى عثمان وقال هذا المفتاح فيك وفي عقيدك إلى يوم القيامة لا ينتزعها منكم إلا ظالم وإلى الآن المفتاح الحرم ينفذ لأنه ما أحد يجرؤ إيش يأخذ بهذا الحديث إنها فيك وفي عقيدك إلى يوم لا ينتزعها منكم إلا إيش إلا ظالم فإذا أحد واحد كده تقول المرأة فألت عثمان ابن صلح رسول بعث راء عثمان فلما رجع قالت ليش لماذا بعث عليك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا دعاك رسول الله فقال عثمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة إني رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت لما دخلت البيت وصلى هناك فقالوا لي قرنكم معلقين في اتجاه القبلة الكعبة فنسيت أن آمرك أن تخمرهما بأقول لكم في الداخل غطيهم خمر غطى فخمرهما والآن ارجعوا غطيهم فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي عن الصلاة إذا فكرة أن تضع أمام المصلي إيش كتابات أو أشياء تشغل تشغل بالي حتى في الثلث أنه غطيه لأني أكره إيش لا ينبغي أن يكون في أمام المصلي ما يشغله عن صلاته يقول ابن عباس إن رأس الكبش لم يزل معلقا في مذاب الكعبة حتى يبس وجف وقد ذكر الطاوي عليه رحمة الله أنه لما ذبح الكبش أو ذبيح الكبش قال جبريل الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال الذبيح لا إله إلا الله والله أكبر وقال إبراهيم الله أكبر ولله الحمد فصار ذلك سنة نفعلها إيه وإذن الأضحى وورد عن علي كما روى ذلك القرطبي أن إبراهيم لما ذبح الكبش قال يا بني اليوم وهبت لي اليوم وهبت لي يعني من الله تعالى قال العلماء لما بذل إبراهيم جهده في التمثيل وأعد المقدمات وعزم على الفعل وبذلك يكون قد فردق الرؤيا فلم يبق إلا صورة الدم واللحم قد بفرج إلا وأنت ونحبنا أكثر من كل شيء إذا فبقي إيش ما بقي غير اللحم والدم فهذا ايش لحم ودم وهو الكبش كل انسان بلحمه ودمه ولا بقلبه وفكره لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى الا صوره ايش اللحم والدم او الدم اللحم والدم يعني اذا انسان ما في قلب وما في عقل وان تك صوره لا فيك فائده ولا مؤانسه فارحل ولا تقيمي يعني اذا كان لا بتنفع غيرك ولا بتفيد الناس ايش نعم ثم جاء الختام إن كذلك نجزي المحسنين ثم يبقى قيمة المحسنين ثم شو سوى رفع الشدة عن إبراهيم عندما قدم جسمه للنيران وعندما قدم ولده للقربان إيش السبب رفع البلاء إن كذلك نجزي إيش المحسنين والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه أن نطلع على شرط دائما كله هكذا نعم يمر لها كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن كنت محسنا أجاب الله عز وجل دعاءك أبدا. لماذا؟ لأنك تدعو بلسان ذاكر طاهر شاكر وقلب طاهر حاضر، وعندها لا يرد الله عز وجل لك دعاء. قال سهل: ما أظهر عبد فقره وحاجته إلى الله عز وجل في الدعاء في نازلة تنزل به إلا قال الله تعالى للملائكة: وعزتي وجلالي لولا أنه لا يحتمل كلامي لقلت له لبيك. لك لا يستطيع احتمال كلام إلا إذا أكون من تكون جديد في الآخرة أو ألقي عليه يعني جهده تجهيزا آخر. لولا أن لا يحتمل كلامي لأجبته قلت له لبيك، أي لبيك مرة بعد مرة تعديت كذا بعد كذا. وورد عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه مر برجل يتضرع، بس يكون قلبك مع الله بالعمل مش بالكلام، يا رب يا رب. موسى حكم نفسه قال والله لو حاجت مني لقضيتك. رب مطلع قال: يا موسى والله ما أنت بأرحم به منك، ولكنه يدعوني وقلبه عند غنمه، لأنه الشيخ المنطلع لا قلبه عند غنمه، وأنا لا أقبل دعوة عبد قلبه عند غنمه، لا أقبل عند غنمه. وفي طواف الوداع مرة يتكلم أحدهم في واحد أبله كان يقول أبله يعني قلبه فطري طيب، من أبله يعني المجنون لا لكن ما أقرب إلى السلامة. يطوف فأحد أصدقائه ماجحه قال له: أخذت ورقة براءتك من النار؟ قال: والله أخذت. وقال: نعم أخذناها. فصار يبكي يبكي. أحد هل لم يستطع أحد أن يقنعه إنه إيش؟ إن القضية ملحة. طيب صار يبكي ويده: براءتي براءتي براءتي. ثم أخذته شيء بغف وإذا بورقة تسقط من ميزاب الكعبة باسمه: براءة من النار. قال: كيف عرفوا أنها من السماء؟ قال: الورقة لما تمسكها تقرأها من هنا مكتوبة كذا، تقلبها هكذا ترجع الكتاب بالأمام، تقلبها هكذا ترجع إيش؟ فعرفوا أنها ليست من صنع بشر. فهذا سلام القلب إيش؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.